الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل محاربتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء العاشر بين يدي هذه السلسلة الموسومة بكيف تكون داعية إلى الله عز وجل. وفي بداية هذا اللقاء حييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع مراعاة حال المدعوين. فبعد أن بينا أركان الدعوة الثلاثة تكلمنا عن المنهج الذي ندعو إليه، وتكلمنا عن الداعية وكيفية الدعوة إلى الله رب العالمين من خلال بيان أركانها. فهناك الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة، وهناك الدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة، وهناك الدعوة إلى الله عز وجل عن طريق الجدال بالتي هي أحسن، وكل طريقة لصنف من أصناف الناس. فكما علمنا أن الناس ينقسمون إلى أصناف: الصنف الأول من قبل الحق وعمل به، وهذا يناسبه الدعوة بالحكمة. الصنف الثاني من الناس من قبل الحق ولكن غفل، فهذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة. الصنف الثالث الذي لم يقبل الحق بل أنكر الحق، وهذا تستخدم معه طريقة الجدال بالتي هي أحسن، إلا من اعتدى وظلم، فهذا يحتاج إلى أسلوب رابع هو أسلوب القوة، وقد ذكره الله عز وجل في آيات كثيرة مبينا حال المحاربين المعاندين، وأنهم يحتاجون إلى القوة. قال: إلا من ظلم. فهنا بيان أن هناك صنف من الناس اعتدى وظلم وتجبر، فهذا لا تصلح معه إلا أسلوب القوة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء لا ينفع معهم إلا القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وبينا أساليب وأركان الدعوة، ثم انتهينا بعد ذلك إلى صفات الداعية من صدق وأمانة إلى آخره، وانتهى بنا المطاف في اللقاء الماضي للحديث عن المدعو، وهو الركن الثالث في الدعوة وينبغي مراعاة حاله. فهناك من الناس من يحتاج إلى لين ورفق، وهناك من الناس من يحتاج إلى شدة وحزم. فرأينا عدة مواقف في اللقاء الماضي لأسلوب الرفق واللين مراعاة لحال بعض المدعوين الذين في حاجة ماسة إلى رفق ولين في الدعوة إلى الله رب العالمين، خاصة من يجهلون الأحكام، فهؤلاء يعلمون برفق ولين. ورأينا النماذج من خلال هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ورأينا كيف علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مراعاة السائل عند سؤاله، مراعاة البيئة في زمن السؤال، مراعاة حال المدعوين بصفة عامة. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام بعض المواقف التي تتطلب فيها الدعوة إلى حزم وشدة، وهذا من الحكمة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف مع بعض تلك المواقف من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه. من هذه المواقف، وكلكم يحفظها جيدا، ولكن كما تعلمون العبرة ليست في حفظ النص، ولكن العبرة في الفهم والتدبر والعمل بالنص وإسقاط النص على واقع الأمة. فكم من أناس يحفظون ولكنهم لا يفهمون، وكم من أناس يحصلون ولكنهم لا يعملون. فثمرة العلم العمل، علم لا يثمر عملا صالحا يكون حجة على أصحابه. وقد جاء في النصوص التحذير من تحصيل العلم بلا عمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: القرآن حجة لك أو عليك. قال أهل العلم: حجة لك متى تدبرت وعملت، وحجة عليك متى لم يقودك القرآن إلى العمل به، فيكون القرآن حجة عليك. كثيرون يحملون حروف القرآن في صدورهم ويتغنون به بألسنتهم، ولكن إن نظرت إلى أعمالهم رأيت عجبا، ترى البون شاسع والفجوة كبيرة بين الآيات المتلوة على الألسن وبين أعمالهم. وهؤلاء سماهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قطاع الطريق، يدعون الناس إلى جنة الله رب العالمين بأقوالهم ويقطعون السبيل إليها بأعمالهم، فسماهم إيه؟ قطاع الطريق، علماء السوء، يحملون النصوص ويحملون القرآن، ولكن إن نظرت إلى أعمالهم رأيت الفجوة كبيرة بين القول والعمل. وهذه مصيبة. الداعية إن أراد نجاة فلا بد أن يوافق قوله عمله، يبقى القول مع العمل. واضح؟ واضح؟ مش العلة الكلام. النبي كان يخاف على هذه الأمة من صنف من الناس، منافق عليم اللسان. شوف سماه عليم اللسان. فكثيرون هؤلاء عنده علم ويتكلم بالكلام المسبوع المنمق الجميل، ولكن إن نظرت إلى الأعمال رأيت عجبا. فنحن نريد الداعية الرباني الذي يتفق القول مع العمل، لأن العلة من طلب العلم وتحصيل العلم إيه؟ العمل. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. إيه الهدى؟ العلم النافع. دين الحق؟ العمل الصالح. أرسله بركنين، الهدى اللي هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، لأن الدين بتطلق على العمل، ولا إيه؟ إذن ينبغي لطالب العلم الذي يسلك هذا المسلك الدعوة لله عز وجل، ينبغي أن يكون قوله يوافق عمله. مهم جدا يا جماعة، كثيرا ما أذكر بخطبة عثمان بن عفان في هذا المقام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم نظر إلى وجوه أصحاب رسول الله فلم يجد كلمة يقولها لهم. طبعا الصحابة علماء، أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فماذا يقول لهم عثمان؟ لم يجد ما يقوله، فقال: ويا نعم ما قال، أيها الناس أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال، وأقم الصلاة. إمام إيه؟ عمال، يعني عمال كثير العمل، لا إلى إمام قوال. قوال يعني كثير القول، تكلم كثير ولكن كلام لا يتفق مع العمل، ودي مصيبة يا جماعة. فمن هنا ندرك أهمية العمل. فالدعوة قول وعمل. إن أردت أن تدعو اعلم أن المدعو يرقب عملك قبل أن يسمع قولك. خلي بالك أول، تقول قال الله قال رسوله، أين أنت من قال الله قال رسوله؟ دي مهمة، مهمة جدا. واضح؟ يبقى قبل ما تعظ الناس يجب أن تعظ نفسك. قبل ما تكلم الناس وتحث الناس على الخير لابد أن تكون أنت كداعية من السابقين للخير، من السابقين للخير. فتعالوا لنقف أمام عدة مواقف في مقام الشدة والحزم، وكما قلت أنتم تحفظونها، مرت عليكم كثيرا، ولكن كما ذكرت العلة ليست في مجرد الحفظ، الحفظ مطلوب، حفظ العلم مطلوب، لكن لابد أن يتبعه إيه؟ عمل. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذه المرأة امرأة حسيبة نسيبة من قبيلة بني مخزوم، ودي من أعرق قبائل العرب، والقبيلة دي كان اسمها القبيلة الحربية، يعني اللي مسؤولة عن إعداد الأسلحة، فقبيلة لها شأن ولها منزلة. وطبعا إحدى نساء هذه القبيلة سرقت، الحد قطع اليد. فالقضية دي يا جماعة شغلت الرأي العام بلغة العصر بقى، شغلت إيه؟ الرأي العام كله. ليه؟ لعدة أسباب. أولا الجريمة جريمة سرقة، ودي حتى بيسموها في الوقت المعاصر من جرائم اللي بيسموها جرائم إيه بقى؟ مين يقول كده؟ ها؟ غير الجنايات، يعني بعض الناس يقول لك ها؟ أيوة جرائم الشرف، يعني بتمس الشرف، جرائم تمس الشرف، إن الإنسان يكون لص أو سارق دي مشكلة. يقول لك يكون قاتل ماشي، إنما سارق يعني وصمة عار لص، فاهم؟ فطبعا جريمة خطيرة جدا جريمة سرقة، المتهمة فيها امرأة مش رجل، لكن لو رجل تبقى هينة، إنما امرأة صعبة كتير. إيه كمان؟ من قبيلة عريقة، قبيلة بني مخزوم، والحد فيها إيه بقى؟ قطع اليد، يعني هتعرف هتعرف ماشي كده؟ لو حبس أو جلد هتعدي ماشي كده، إنما قطع اليد يعني وصمة عار للقبيلة على الدوام، معنى إن إيديها اتقطعت هتظهر دي سارقة من قبيلة بني مخزوم وامرأة. فطبعا يا جماعة الأمر هنا شغل الرأي العام، فبدأوا يتحرك، الأمر صعب كتير، طب لازم حد يكلم النبي يتوسط، يعني بلغة العصر الوسطة، عايزين وسطة إن ما تقطعش إيديها. طيب يا ترى من يجرؤ أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بدأ يفكروا مين من أصحاب محمد يستطيع أن يكلم محمدا في أمر المرأة المخزومية؟ طبعا لم يجدوا إلا من؟ أسامة ابن زيد، الحب ابن الحب، أبو زيد بن حارثة، كان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد هذا الذي تبناه النبي قبل تحريم التبني، وقصته معروف، يعني أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها لما أرادت خادما يخدمها أرسلت ابن عمها إلى السوق ليشتري لها خادما، فكان زيد بن حارثة وقع في الأسر من قبيلة من القبائل غارت على قبيلته وأخذوه أسيرا وباعوه في سوق عقاد، اشتراه مين؟ ابن عم خديجة. لمين؟ لخديجة. فخديجة أهدته لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. مرت الأيام وأبو زيد بدأ يبحث عنه هو وعمه، فعلم أنه بمكة عند محمد بن عبد الله، ده الكلام ده قبل إيه؟ الرسالة. طيب إيه اللي حصل؟ وصلوا إلى مكة، وصل إلى مكة وبالفعل سألوا عن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى بهما رسول الله، ايه طلبكم؟ عايزين زيد ابننا عندك، فجاب زيد وخيره. طبعا زيد عاش مع النبي وشاف اخلاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وشاف التكريم في بيت النبوة. خلي بالك يا جماعة من التخيير العجيب ده، إنسان مفقود ويخير الآن بالعودة لأهله لأبيه وعمه وبني قرابته، أم يمكث عند محمد كخادم في الرق؟ فقال له النبي: اختر يا زيد. فماذا قال زيد؟ ما أنا بالذي يختار عليك أحد يا رسول الله، أنا مش ممكن أختار عليك أحد، أنا أفضل أمكث معك، ده أبوك وعمك، هختارك أنت. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أيها الناس اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى أبوه هذا التكريم حمد الله تعالى أن ولده في أو بين يد أمينة وتركه عند رسول الله، ومنذ هذا الحين أصبح يلقب إيه؟ زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، إلى أن نزلت سورة الأحزاب وحرمت التبني، ادعوهم لآبائهم. لذا كان زيد له منزلة عالية عند رسول الله، كان حب النبي، عشان تعرف ليه اختاروا أسامة، ماشي كده؟ طبعا من فرط حب النبي لزيد بن حارثة زوجه من؟ زينب بنت جحش، ابنة عمة رسول الله الحرة القرشية، تتزوج من خادم النبي، أيوة تتزوج من خادم، ونزل فيها قرآن لما ترددت: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وشاء الله تعالى ألا تستقر الحياة بين زيد وزينب، لأن الله تعالى أراد سبحانه وجل وعلا تحريم التبني لحكمة عالية أوي، فلم يؤذن بينهما، فطلق زيد زينب. طب يا محمد تتزوج مين؟ زينب. يبقى هنبطل التبني قطعا، لأنه لو كان زيد ابنك لا يجوز للأب أن يتزوج إيه؟ زوجة الابن أو مطلقة الابن، ولا إيه؟ ما لا يجوز. طب إذا زواج محمد لإبطال عادة إيه؟ التبني. بعد كده زيد زوج من أم أيمن الشفاء، وأنجب منها أسامة رضي الله عنه عن أبيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا، لدرجة أنه كان يدهده ويقبله ويلاعبه. ومرة كان معاه الحسن ابن علي، فقال: اللهم إني أحبهما، أي رسول الله إني أحبهما فأحبهما يا رب العالمين. فكان أسامة يلقب بالحب ابن الحب، عشان تعرف لماذا اختاروا أسامة. فأسامة وقع على الاختيار أن يكلم رسول الله في شأن مين؟ المرأة المخزومية، إنه لا يقيم عليها إيه؟ الحد. وبالفعل أسامة يروح يكلم النبي: تعالوا لنرى ما الذي حدث. فقالوا: ومن يتجرأ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي به المرأة، فأتي بها رسول الله، جابوا المرأة المخزومية عشان يقام عليها إيه؟ الحد. فكلمه فيها أسامة بن زيد، بدأ أسامة يتقدم ويكلم النبي إن يعني يعفو عنها وما يقيمش عليها إيه؟ الحد. إحنا في مقام دعوة هو؟ إحنا في مقام إيه؟ دعوة الآن. طيب. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الله، عايز يعلمنا درس مهم جدا، أن الإسلام لا يعرف المداهنات ولا المجاملات، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، لا يداهن لا يجامل أحدا، إن دين دين. نعم يا أسامة نحبك حبا شديدا، غير أنك ما فطنت إلى أن المحبة مراتب، أعلاها محبة الله عز وجل. فإن تعارضت محبة المخلوق مع محبة الخالق نقدم محبة من؟ الخالق. شوف تلون وجه النبي لشدة الأمر، لدرجة أنه عندما قال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله، فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله. عرف أن هنا خطأ، ما ينفعش هنا، ما ينفعش دي حدود، فما ينفعش فيها إيه أن احنا نشفع علشان نعطل الحدود. واضح؟ فهنا كان درس عملي لأسامة أن يعرف أن المحبة مراتب، هذه واحدة. واضح؟ ثانيا يعرف أسامة أنه لا مجاملة في الدين، وهنا موقف الحزم والشدة، ما ينفعش هنا رفق ولا لين. ليه؟ أولا حال أسامة ما ينفعش مع الرفق، محتاج لشدة، لأنه حب رسول الله، خلي بالك قوي. ومدام حب يبقى لو شدنا عليه مش هيبعد. وصلت دي؟ بخلاف الأعرابي اللي بال في المسجد، لو شدنا عليه ممكن يمشي ما يجيش تاني، خلي بالك مراعاة الحال. فأسامة النبي شد عليه لأنه أسامة بن زيد. من أسامة بن زيد؟ الحب ابن الحب. فلما هنشد عليه مش ممكن هيبعد، ادي واحد. فلابد في الدعوة من مراعاة حال المدعو. يبقى لماذا اشتد النبي هنا؟ لأن حال المدعو يتطلب ذلك. أولا شدة قربه من رسول الله ومنزلته من رسول الله، وبعدين قوة الإيمان. يبقى ده محتاج لشدة، محتاج لإيه؟ لشدة. ومن هنا ندرك بقى كيف كان علماء السلف في تدريس العلم يشتدون على طلباتهم، لأن حالهم محتاجين لشدة. ولما يشد العالم مش هينفروا منه، لأنهم محتاجين للعلم اللي عنده. إنما الزاهد ما ينفعش تشد عليه، إنك لو شديت مش هيرجع تاني، فخليه يعني زي بقول لك كده محتاج اللي يتحسس عليه، تطبطب عليه، لأن ده بيتلك، ممكن يمشي يروح في داهية، مش عايزين يروح في داهية، عايزين ناخد بإيديه. إنما غيره محتاج نشد، لأنك لو شديت مش هيبعد. يبقى مهم جدا يا جماعة في مقام الدعوة إن الداعية يكون بصير بحال المدعو، يعرف مين اللي ممكن يشد عليه وما ينفرش، ومين اللي لو شد عليه ينفر فما يشدش. فمحتاج دايما إيه؟ كما قال معاوية يعلمنا حكمة عجيبة جدا حتى في سياسة الرعية، يقول إن بيني وبين الرعية شعرة. شوف السياسة العالية قوي، عارف أنت الشعرة بقى، إن بيني وبين الرعية إيه؟ شعرة. إن شدوا أرخيت، وإن أرخوا شددت. دي الحكمة العالية بقى، يعني عارف أنت شد وإمتى إيه؟ أرخ. عدم العلم والحكمة في هذا المقام يسبب الزلل، يسبب إيه؟ الزلل. حتى في معاملتك في بيتك، حكيم قال إيه؟ لا تكن لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر. لأن المرأة مرأة عايزة رجل، لما تليك دايما مدلدل لها ده ما ينفعناش مع دي الراجل. هي يا جماعة مرأة، هي مرأة، المرأة بطبيعتها محتاجة لإيه؟ رجل. فحضرته بقى مش عامل رجل، عامل هتاكله وما ينفعهاش. فلازم يبقى عارف إمتى يكون صعب شديد وإمتى يكون لين. ماشي كده؟ ما مش كله بقى قصائد شعر وهتضيع ناسك، لازم في مرة لا. قلت الناس الكلام ده من زمان لي يا شيخ، ده احنا تورطنا. يبقى سبحان الله انت محتاج تكون بصير وحكيم، تبقى عارف امتى تكون لين وامتى تكون شديد، مع مين تكون لين ومع مين تكون شديد. وخلي بالك كلما زاد القرب كلما كان العتاب أشد. نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، قال إيه؟ من أعظم مخلوق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندما جاءه ابن أم مكتوم الأعمى، النبي كان مشغول بمين؟ بزعماء قريش من السادة والقادة والزعماء. لماذا؟ لأن الزعماء دول لو دخلوا الإسلام هيدخل بدخولهم الإسلام وناس كثيرون ويرفع حرج عن الأمة. فالنبي مشغول بهم، في اللحظة دي قالوا مين؟ عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، فأعرض عنه النبي، يعني مش وقته، أنت تصبر شوي، ماشي كده؟ وعبث النبي في وجهه، ما ابتسمش يعني. إيه اللي حصل يا جماعة؟ ها؟ سورة في القرآن، خلي بالك أول، تنزل على قلب النبي تعاتب رسول الله، ها؟ عتاب ليه؟ إن منزلة القرب يا جماعة ليها قيم، ده أنت أعظم مخلوق. فينزل القرآن يقول عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزك، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. بعدها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه ابن أم مكتوم بسط له رداءه وقال مرحبا بمن عتبني فيه ربي، مرحبا بمن عتبني فيه ربي. آدم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة لما أكل من الشجرة، قلنا اهبطوا منها جميعا. الله، أيوة، العتاب على قدر القرب، واضح؟ أسامة له منزلة عالية عند النبي، فازاي يا أسامة تتجرأ وتطلب من رسول الله أن يعطل حكم الله؟ دي خطيرة دي بقى. فعشان كده كان في شدة، تلون وجه النبي، ومعنى تلون يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان لا يغضب إلا لله، إذا انتهكت حرمات الله يغضب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبدأ يعنف أسامة، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أسامة فهم القضية، القضية خطيرة جدا، فقال استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. ده نفس الشدة دي كانت مع أسامة في موقف آخر لو تتذكروا، في غزوة من الغزوات أحد المشركين يبارزه أسامة، فعلاه أسامة بالسيف، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقطع عنقه. علم النبي عليه الصلاة والسلام، استدعى أسامة، قال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله، قالها تقي عندما رأى بريق السيف. قال هلا شققت عن صبره؟ شوف الشدة هنا، لأن حال أسامة يتطلب إيه؟ الشدة. وبرضو بيعلمنا الدرس إن إحنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر، مدام قالها نحكم له بالإسلام خلاص، ونعلمه الفرائض، إنما ما شققناش عن صدره عشان تقول قال تقية أو قال من طريق السيف، هل شققت عن صدره؟ فالشاهد هنا يا جماعة أن الموقف يتطلب شدة، يتطلب إيه؟ فمن الخطأ أن تستخدم فيه اللين، ما دي الحكمة بقى، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعشان كده بنقول يا جماعة دايما بعض الشباب نظرا لعدم الفهم أحيانا قد يرى موقفا من بعض أهل العلم فيه شد، فيبدأ عطول صاحبنا عايز ينقض وينكر عليه، يقول له يعني ده ربنا قال لسيدنا النبي فبما رحمة من الله أنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله. نعم صدق الله، ولكن يا مسكين يا مسكين، هذا الموقف يتطلب شدة، فلابد فيه من شدة. يقول له الله مش ربنا قال لموسى وهارون لما أرسلهما لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى قول له قولا لينا؟ يا مسكين ده كان في البدايات، افهم القضايا صح ويقرأ القرآن قراءة المتدبر. طب ما موسى قال لفرعون إيه؟ قال له إيه في الآخر؟ وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا. الآية بتقول كده؟ بتقول كده؟ طيب مثبورا يعني إيه؟ هالكا. الله ده كلام لين؟ ده مش كلام لين. اللين كان إمتى؟ في بداية الدعوة، دعونا بالرفق وباللين لأنه جاهل، لكن عاند وكابر وتمرد. يبقى ننتقل لإيه؟ لإيه يا سعيد؟ للشد. قول للموس، هو بيعمل لي كده. فنقول لك الله يرضى عليك، ما تتكلم إلا بعلم، ما تتكلم إلا بعلم. واضح؟ لأن أحيانا خلط الأحكام بسبب إيه؟ الجهل، مش فاهم، ودي المشكلة الخطيرة. نقول لك حبيب الله يرضى عليك، نعم الله قال النبي محمد فبما رحمة من الله لنت لهم، وهو النبي شدة وعلى أسامة ولا إيه؟ وغضب هو النبي من أسامة، مع أن القرآن قال له إيه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. نقول لك لأن الموقف ده من الحكمة فيه الشدة. فهمنا يا جماعة حاجة؟ فهمت يا سعيد؟ ليس هذا فقط، اسمع. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب، خطب في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله فقال أما بعد أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد، وتزوجت وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث، شوف النبي من شدة الأمر بدأ يخطب في المسلمين، لأن الأمر صعب ما هو سهل، وعلمهم أن سبب هلاك الأمم منين؟ من الظلم. الشريف يعني السيد صاحب المنزلة العالية صاحب الأموال لما يغلط محدش يعاقبه، إنما الضعيف الفقير لما يخطئ لازم تنزل على العقوبات ويتشدد عليه كمان. بالسبب ده هلكت الأمم السابقة. ليه؟ عدم المساواة في الأحكام. الإسلام مش كده، الإسلام دين العدل، يتساوى الجميع أمام حكم الله تعالى. لا فرق بين كبير وصغير، بين رئيس ومرؤوس، بين حاكم ومحكوم، الكل أمام التشريع سواء. فعلم النبي الأمة إيه أسباب هلاك الأمم؟ الظلم. وده اللي احنا بنعاني منه الآن. علشان تعرفوا يا جماعة أسباب انكسار الأمة الآن في شتى الميادين، الظلم، الظلم والبعد عن العدل. وبين أن الإسلام دين عدل، فقال: وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. ده الإسلام، لا يعرف المحاباة ولا المجاملات. أنا جاملك في لقمة في كوباية شاي، إنما على حساب الدين لا، على حساب الشرع لا. يبقى احنا فهمنا خطأ. بعض الناس حتى يا جماعة يجي له مثلا ضيف ياخده مع المسجد وعايز يقدمه إمام، ودي مشكلة خطيرة جدا. أصل جاي واحد مش عارف من إيه، عايزين بس نقدمه يصلي. يصلي إزاي في وجود الإمام الراتب؟ هو أنت هتجامله على حساب الدين؟ ادخل يا فلان هيكلمك الشيخ يخليك تصلي عشان فلان صوته حلو بيقعد يدلع يعني كده. بقت مصيبة خطيرة جدا في كثير من المساجد يا جماعة والله. لا عارفين قيم ولا أخلاق ولا أحكام شرعية. بقى نظام مجاملات ومداهنات ومحاباة، ويدخل يعك الدنيا، لا عارف أحكام ولا عارف ضوابط. المهم أن صوته إيه؟ جميل. وأنا عايز أجمل، ما هو جاي يضيف عندي. فكانوا في بلادنا كده يقول لي: عم الشيخ خير يا خير يا حاج، أصل بس والله جالنا ضيف كده وصوته جميل عايزين نصلي العشاء. قلت له: هيصلي العشاء بيك في البيت، إنما في المسجد لا، في المسجد أنا الإمام. أهلا وسهلا بيه، صلي بيك في البيت. مفيش حاجة اسمها مجاملات، جالنا ضيف قدمه يصلي. ماشي؟ ويزعل وما تزعل. ده دين يا جماعة، ما ينفعش فيه إيه؟ إيه المجاملات؟ ده دين. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. احنا في ظل زمن بقى عايزين اللي صوته جميل اللي ينعنشنا. مش مشكله بيقرا ازاي يعني. لسه الاخ عبد العزيز هو جاي من المغرب بيقول لك ما شاء الله سمع حاجات حلوه كتير، يعني بلاوي سودا. ائمه نسال الله السلامه. مصيبه خطيره جدا. ده جه منين؟ بسبب المجاملات والمداهنات والمحاباه. فالنبي علمنا ها هنا ان الدين يا جماعه مفيش مجاملات ولا محاباه. ماشي؟ انت عايز تجامل فلان، جامله في بيتك. جامله فين؟ في بيتك. اعمل له غدوه حلوه، عشيه عشوه حلوه، فسحه فسحه حلوه، انما مش تجامله على حساب الدين. ها؟ طب خليه يدي درس. قصد شيخ عندنا. شيخ ايه بقى؟ يجيب لك واحد متصوف وكله بدع وقرف. يا عم الله يهديك، ما تحملش نفسك أوزار أنت في غنى عنه. تقول لي مين؟ نشرب الشاي. يبقى ده موقف نتعلم منه، مراعاة حال المدعو. فإن كان حاله يتطلب شدة فلابد معه من إيه؟ من الشدة. فلابد معه من الشدة. فإن أنت في موطن الشدة أخطأت، وإن كنت شديدا في موطن اللين أخطأت. فده ميزان يا جماعة، ميزان دقيق جدا. محتاج لي أولا علم، بصيرة، وتوفيق من الله عز وجل، وخبرة بأحوال الناس وتعاملات الناس. ولذلك قلت لكم من قبل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفتوى كان زود شرط كده من شروط المفتي، قال: وأن يكون المفتي على علم بمكر الناس. على علم بإيه؟ بمكر الناس. أهو من المكر لسه من شوية، هل يجوز أن غير المسلم يتزوج مسلمة؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز. في حد ما عرفش الحكم ده؟ ده بنت إسراء عندها 4 سنين عارفة. فاهم؟ واضح؟ فلما يجي بقى واحد يبقى يدي تليفونك لأناس في مجتمع زي ده قال يعني تبسأله الشيخ هم حكوله ان هو غير مسلم وعايز جواز مسلم قال اتصلوا بالشيخ. طب دي محتاجة اتصلوا بالشيخ؟ محتاجة اتصلوا بالشيخ؟ ما تردوا يا جماعة. دي محتاجة عصا وتديهم تليفون الشيخ ليه؟ ما تقول له لا يجوز يا أستاذ، قول له لا يجوز، فاهم؟ لا، التليفون واخدينه من فلان، نسأل الله السلام. فدول بقى محتاجين لإيه؟ محتاجين لين دول بقى؟ الأخ ده محتاج لين؟ اللي أعطى تليفونك من غير ما يستأذنك لأناس في فتة مش فتوى، دي فتوى؟ ده بنت إسراء تفتيهم تقول لهم لا يجوز غير المسلم يتجوز مسلمة، واضح؟ فطبعا تيجي انت بقى لا معلش برضه يا عم الشيخ معلش يمكن ما يعرفش، ما يعرفش. طب اخذ ابسط الامور قبل ان تعطي تليفون الشيخ لاحد ان تستاذن من الشيخ ولا ايه؟ من رقم تليفون، يعني انا ائتمنتك اعطيتك تليفوني، لا يجوز لك ان تعطي تليفون الشيخ الا باذن الشيخ. انتوا عارفين كده ولا يا جماعه؟ دي امانات، استاذن قبل أن تعطيها لمن لا نعرفه، واضح؟ ده أمر خطير جدا. وقيس على ذلك بقى يعني أمور يعم بها البلوى، فاهم يا جماعة؟ فإمتى تبقى عارف إمتى تشد إمتى تبقى لين؟ ودي محتاجة أن تكون على علم بمكر إيه الناس. أهو ده نوع من أنواع المكر، نوع من أنواع إيه المكر، اللي أعطى تليفونك هذا لأناس أنت لا تعرفهم، يبقى ده معناه إيه؟ نوع من أنواع المكر. يبقى أنت لابد أن تكون على علم بمكر الناس، تكون على علم بمكر إيه؟ الناس، عشان تعمل في مجال الدعوة وإلا تضيع. طيب هذا موقف، يبقى هنا الموقف كان يتطلب إيه؟ شد. نيجي نشوف موقف آخر، موقف النبي عليه الصلاة والسلام من الرهط الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقرأ النص كده. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، كأنهم تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سألوا يعني عن صلاة النبي، عن النوافل، عن التطوع، عن قيام الليل، عن حال النبي في العبادات، في الصيام، في النوافل. هؤلاء الرهط عندهم همة عالية، عايزين يعبدوا ربنا ويبلغوا في العبادة. فلما شافوا كده عبادة النبي قالوا عندي قليلة، هم عندهم ايه؟ طاقات، كأنهم تقلوها. فهم قالوا ايه؟ وأين نحن من رسول الله فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني إنه مش محتاج لمزيد عمل، فاهم؟ إنما احنا محتاجين لمزيد العمل، فعنا عايزين نجتهد، عايزين ايه؟ نجتهد. خلي بالك اول، قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا. واحد منهم قال ايه؟ انا بقى هقيم الليل على طول، هقيم الليل ايه؟ على طول ابدا، مش هنام خالص، طاقة عنده. يا جماعة ده سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الله يرضى عليه، من يعني قيل ان في ليله البناء بتاعته، ليله البناء، ليله البناء، ليله العرس يعني، قام الليل تقريبا بربع القران. الله اكبر. ايه يا عبد الله يا ابن عمرو رضي الله عنك؟ في زوجه النهارده ليله العرس، ولذلك كانت زوجته يعني في مره كده شكت إنه قوام بالنهار قوام بالليل، ما فيش خالص. فالنبي قال يا ابن عمرو إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولما جه يسأل النبي عن الصيام، هو عنده طاقة عالية عايز يصوم، يصوم على طول. فالنبي يعني بدأ يعني يروت فيه، يعني يقول له طب الاثنين والخميس، يقول له أستطيع أكثر، طب ثلاث أيام أستطيع أكثر. فقال خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فبدأ ابن عمرو يعمل إيه، يلزم نفسه بالصيام يوم ويوم. فلما كبر في السن قال ليتني أخذت برخصة رسول الله، يا ريتني سمعت من الأول. فالصحابة كان عندهم همم عالية جدا، ماشي. فجماعة الرهط دول أحدهم قال إيه، أنا أقوم الليل أبدا، مش أنام خالص. تعالوا بقى شوفوا ليالينا احنا بقى، يجوا شوفوا ليالي المسلمين الآن، نسأل الله السلامة إلا من رحم ربي وعصم. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الظهر ولا أفطر، هيصوم على طول مش هيفطر. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. الله، طبعا الظاهر هنا كرباته ولا إيه، واحد عايز يقيم الليل على طول، واحد عايز يصوم على طول، واحد عايز يعتزل النساء عشان يتفرغ للعبادة، مش عايز حاجة تشغله، ماشي كده. هو اعتقد قال لك زوجة يعني مسؤولية، بعد كده خلف يعني مسؤولية، هات ودي وشيل وحط، انا عايز اعبد مش فاضي للزوجة، فانا مش هتزوج. معايا يا جماعة؟ ايه اللي حصل بقى؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي. شدة دي ولا لين؟ شدة، لأن حالهم يتطلب إيه؟ الشدة. دول كانوا من عظماء الصحابة، قيل منهم عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه، وقيل الصديق كان من بينهم، الله أكبر. فدول محتاجين لإيه؟ شدة، محتاجين لإيه؟ لشدة. عشان كده اشتد النبي عليه الصلاة والسلام العبادة أمرها توقيفي، ما ينفعش تعبد ربك بهواك أو تخالف نبيك. إن العبادة نجيبها عند النبي، صلوا كما رأيتموني أصلي، آدي الهدي، أيها الناس خذوا عني مناسككم، آدي هدي النبي. لكن ما ينفعش تجيب عبادة من عندك. فهنا عنفهم النبي واشتد عليهم النبي، لأن الموقف يتطلب لإيه؟ لشدة وحد. فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. فده بيعلمنا كمان منهج الوسطية والاعتدال في كل شيء. وسطية، إسلامنا دين وسطية، والوسطية منهج حياة حسنة بين سيئتين، كما قال ابن مسعود، قال عندما سئل عن الوسطية قال حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط. إفراط يعني تشدد وتنطع، وتفريط يعني تسيب. يجي الإسلام وسط، لا يعرف الشدة والتنطع ولا يعرف إيه التسيب والترخص، بحيث تبتعد عن الحق. زي الجماعة بتوع المعصية، يا فلان قل لك ربك رب قلوب، وانا قلب ابيض ما بأذيش حد، قاعد ماسك السجارة، انا بأذي نفسي يا اخي، ده غيري مش عايزين نتكلم، ما بأذيش الناس، انا قاعد في حالي وبدخن، بنفخ يا اخي من غلبي، بنفخ همومي فيها، عايز حاجة انفخ فيها الهموم، ماشي كده؟ طيب الله الله أكبر عليك ما شاء الله صالح. ده غير اللي يشرب هروين. الحمد لله أنا بشرب سجاير بس الحمد لله. حاجة غريبة جدا، مصيبة خطيرة. ده اسمه التسيب، ده اسمه التفريط، وده ما عندناش في الإسلام يا جماعة، ما عندناش تفريط في الإسلام. والإفراط بقى معنى إيه؟ تنطع لغاية ما تحرم على الناس عشتها بلا دليل. دايما لابس نظارة سوداء قافل كل شيء، نقول لك لا، الإسلام دين وسطي، هذه العبادة وسطي، العقيدة وسطي، الإسلام كله دين وسطي ماشي. يبقى لا إفراط ولا تفريط. نشوف موقف كمان، موقف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مع الرجل الذي لبس خاتما من ذهب. الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، فغضب صلى الله عليه وآله وسلم ونزع الخاتم من يده وطرحه أرضا، يعني رماه. أدي شده ماشي كده. شوف اليومين دول مثلا، شوف الشباب اللبس سلسلة واللبس غويشة، ونسأل الله السلام. شوف كده ويصلوا معاك، احنا في أوروبا بقى اللبس عقد واللي رابس لي مش عارف ايه في رقبته، حاجة غريبة جدا. يا أخي الله يهديك، أين أنت من قول رسول الله لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء؟ ومعروف أن القلادة زينة للمرأة. القلادة زينة لمين؟ مين اللي بتلبس السلسلة؟ المرأة. مين اللي بتلبس العقد؟ المرأة. ليست زينة للرجال في الحياة الدنيا، سبحان الله. طب أنت بتلبسها ليه؟ واضح؟ وتلاقي اللي يقول لك أصلها فضة، أنا ما بلبست ذهب. البس فضة خاتم مش قلادة. وكمان بقى عمو البلوة ليه بيقلد الغرب، عامل لي حلق في أنفه وحطيت لي حلق في ودنه. أمر غريب جدا يا أخي والله، حاجة تخليك تتعب. وعايز بقى مع دول لين كمان، هتلين مع دول إزاي؟ طب بالله عليك ده يتلم معاه إزاي ده؟ ولابس لي كده سلاسل وغوشات، وناس يدفر شعره يحط روج كمان. عارفين الروج؟ عارف الروج يا حسام؟ عارفينه. طب الحمد لله. فشوف هذا الرجل يلبس خاتم من ذهب، ذهب، والذهب حرام على الرجال. الدليل أمسك رسول الله عليه الصلاة والسلام بالذهب في يد والحرير في يد، فقال هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها، أو كما قال النبي. والقرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا الحرير. الآن بص في دول الإسلام، شوف كثير من المسلمين يروح عامل لك خاتم من ذهب أو الدبلة من ذهب، لبلة العرس ماشي كده، مع أن الدبلة ليست من هدينا. تعرفين الدبلة نشأت فين أصلا؟ في فرنسا، من مراسم العرس الفرنسية قديما. إنما النبي قال للرجل إيه؟ التمس ولو خاتما من حديد. يبقى خاتم حتى للمرأة، تجيب لها الخاتم، تجيب لها إيه؟ خاتم ذهب ماشي للمرأة، إنما أنت خاتم فضة وما يرتبطش حتى بالمناسبة. أنت البسه كسنة. النبي كان يلبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان لعلة، كان بيختم به الكتب صلى الله عليه وسلم. والصحابة كانوا يتيمنا يلبسوا إيه؟ الخاتم من فضة. المشكلة كمان في البدع والمخالفات، إن يجي لك قبل الزواج يلبسه في اليمين، وبعد الزواج يلبسه فين؟ في الشمال. أمر عجيب جدا، بدع ومنكرات. لا يا سيدي، يلبسه في اليمين على طول، مالكش دعوة. يقول لك ده عشان نبقى عارفين إنه هو كده غير متزوج. لما يكون في اليمين، لما يروح نقله يحطه فين؟ في الشمال. عادات مين دي؟ عادات الغرب. ليست من هدينا، وأمرنا أن نخالف القول، فانتبهوا لهذه الحقائق. ماشي. وكثير من أشباه الرجال لابسين الذهب، مصيبة خطيرة جدا، مصيبة خطيرة جدا. ولا التجار بقى في بلادنا ليه حاطط خاتم ذهب يجي 10 كيلو وماشي كده عمال بقى حاطط لي صوابعه كلها ذهب. وايه ده ايه ده ايه ده يا عم الحاج؟ الله يهديك الله يهديك. امال اللي احنا فيه ده شويه الامه وانكسار الامه ده من شويه من بلاوينا السوداء وبعدنا عن هدي النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. نسال الله السلامه. فشوف النبي غضب عندما راى رجلا يلبس خاتما من ذهب صلى الله عليه وسلم، فاخذه من يده وطرحه ارضا صلى الله عليه وسلم، وبعدين ونزع الخاتم، يعني نزعه بغضب صلى الله عليه وسلم. بس هذا الرجل حاله يتطلب شده، ولما يشتد النبي عارف ان ده مش هيمشي. وده كان شوف الاثر بعد كده ايه اللي حصل، تعالوا نشوف. ثم قال: يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده. وانصرف النبي، ثم انصرف النبي مشي. فقيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. طب خلاص خده بيعه او استخدمه كمال، ما تلبسوش خلاص. ماذا قال الرجل؟ فقال: لا والله ما كنت لاخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ارضا فتركه وانصرف. ما دام النبي عليكم السلام، ما دام النبي طرحه خلاص ما يلزمنيش. فتركه وانصرف. فهذا الرجل اخوتاه حاله يتطلب الشده. اذا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام التسليم في مقام الدعوه الى الله تعالى، ان انت تبقى عارف امتى تكون لين وامتى تكون حازم شديد، تراعي حال المدعو. فهذا يحتاج الى لين، وهذا يحتاج الى شده. ده كله محتاج لعلم، محتاج لبصيره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. يبقى شرط الدعوه يا جماعه كما ذكرنا ونذكر انك تكون على علم وبصيره عشان تعرف امتى تكون لين وامتى تكون شديد، ودي مهم جدا. يبقى اذا مراعاه حال المدعو مطلوبه في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين، تراعي الحال كويس أوي. ولذلك عندما جلس الحسن البصري، شوف يا جماعة دي بقى كمان فقه حتى عند السؤال، تعدد السائلون عليه. فقد يكون السؤال يأتي من أكثر من جهة والإجابة واحدة، والإجابة إيه؟ فدي برضه محتاجة الفقه، ودي برضه من مراعاة الحال، من مراعاة الايه؟ الحال في مقام الدعوة، انك لابد تكون على علم. عندما جلس الحسن البصري فجيء له برجل يقول: يا إمام، أنا رجل فقير أحتاج إلى المال، ماذا أصنع؟ قال: يا رجل استغفر الله. بس كان يا جماعة السلف في عندهم أدب مع أهل العلم، ياخد الإجابة وينصرف، يعمل على طول. احنا بقى مشكلتنا القيل والقال كثرة الجدال، فعشان كده حالنا زي ما انتم شايفين، انكسارات وذل واستضعاف وهوان. الرجل ياخد الإجابة وينصرف خلاص، استغفر الله خلاص، هيروح يستغفر. واحد تاني جاله في نفس المجلس قال: ذنوبي كثرت، فماذا أفعل يا حسن؟ قال: استغفر الله. مشي، خد الإجابة ومشي. الثالث قال: قال زوجي عاقر واشتقت إلى الولد. قال: يا رجل استغفر الله. استغفر، مشي. رابع قال نفس المجلس قال: يا حسن، لي أرض زراعية جست وامتنعت السماء عن القطر، فماذا أفعل؟ قال: استغفر الله. خد الإجابة ومشي. الجماعة اللي جالسين مع الحسن تعجبوا فسألوا، تعددت الأسئلة والإجابة واحدة. قال: أو ما قرأتم قول ربكم؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فين صاحب الذنب؟ بمجرد ما يستغفر. والاستغفار مش باللسان، لا، ده إقلاع عن الذنب وندم وعزم على عدم العودة. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الأدميين يرد المظلمة للناس عشان ربنا يغفر له. سئل علي عن من يكثر من الاستغفار باللسان فقال تلك توبة الكذابين. توبة إيه؟ الكذابين. واحد مسك لك سبحة استغفر الله استغفر الله، طب السبحة ليست من السنة، أنت ماسك سبحة ليه؟ هل كان النبي يحمل سبحة؟ هل حملها صحابة رسول الله؟ أبدا. فليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي يسبح ويعقد التسبيح على أنامل يديه صلى الله عليه وآله وسلم. مسك لك سبحة مترين ودلت لك السبحة بعداد، ها، 3 متر، وطول ما ماشي بقت لعبة. هذه ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن اختلف في حكم العلماء ما فعلها النبي ولا خلفاء النبي رضي الله عنهم أجمعين. والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. ماشي. وقد تحمل هذه المسبحة على الرياء والسمعة، على الرياء وإيه والسمعة، وتخرجك من دائرة الإخلاص. قال يعني الولاية بتخر منك، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهو قائم على المعصية. واضح؟ فاستغفار اللسان توبة الكذابين. مصر على الذنب قال استغفر الله باللسان، بعيد عن الطاعة واستغفر الله باللسان، ينفع؟ لا ينفع، لأن التوبة لها شروط وضوابط. 1، إقلاع عن الذنب، تقلع عن الذنب أولا، 2، تندم على فعلك للذنب، 3، تعزم على عدم العودة مرة ثانية للذنب. ده إذا كان الذنب بينك وبين الله. طيب بينك وبين الخلق هنزود شرط رابع، ترد المظالم للخلق. اغتبت فلان اطلب منه العفو. ما اقدرش اطلب منه العفو لان ممكن الفجوه تزيد. ماشي. طب اعمل ايه؟ عليك ان تكثر من الاستغفار لاخيك، وعليك ان ترد غيبه اخيك في نفس المجلس الذي اغتبته فيه. رحت اتكلمت مع فلان وفلان عن فلان واسات اليه، ارجع لهم ده انا كنت مخطئ، الكلام ده مش موجود فيه وانا اللي اخطأ، وترد غيبة أخيك وتكثر له من الاستغفار لعل الله أن يتوب عليك. لازم ترد المظالم. مفهوم يا جماعة الكلام ده؟ يبقى أنا عندي 4 شروط أهو. 3، إذا كان الذنب بينك وبين الله مقصر في طاعة كذا عايز اندم، ابعد عن الذنب، استغفر الله واندم وما ترجعش تاني، ربنا يقبلك. طيب لا، ده الذنب بتعلق بحقوق الناس، رجع حق الناس. ماديات رجعها، رجع المال اللي خدته وسلبته، رجعه بأي وسيلة لازم يرجع لأصحابه. طيب ما عرفهمش، مش لاقي مكانهم، زمان رحت سلقت دجاجة من عند بتاع الدجاج وما عرفش فين بتاع الدجاج مشي. ماشي كده، لو عندي دجاجة أردها له ازاي؟ ما عرفوش، مش عارف طريقه، بحثت عنه لم أجده. طلع ثمن الدجاجة وتصدق بها بنية أن يصل الثواب إلى صاحبها، لأنه هيطلب بها حتى لو كان كافرا. خلي بالك بقى، حتى لو كان كافر وسرقت منه هيطلبك يوم القيامة. في حاجة اسمها القصاص. حديث النبي محمد لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يقتص لأهل النار منهم، أو كما قال النبي حتى يقتص المين لأهل النار منهم. فاهم؟ مش انتوا في دول الغرب، خلي بالك قوي. النهب والسرقة دي حقوق لازم ترجع، لازم ترجع في الدنيا. فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. طب ما ردتش في الدنيا، تعال في الآخرة ناخدك بيه حتى لا تتهاون. ده حديث النبي يا جماعة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. مش ده حديث النبي؟ ولا تخن من خانك. فلازم ترد المظالم لأهلها قبل أن تؤخذ بها. وحافظين حديث المفلس، حافظينه طبعا، انتوا اساتذه في الحفظ ما شاء الله. أتدرون من المفلس؟ إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. ففي قصاص، يبقى لازم ترد المظالم في الدنيا، غيبة، نميمة، سخرية، طعن، أكل مال، مش عارف إيه الكلام ده كله، لازم يرجع وتطلب العفو. إن عجزت إذا كان مال تصدق بنية أن يصل الثواب إلى صاحبه إذا كنت لا تعرف مكانه ولا تتمكن من الوصول إليه، إن كان أمر آخر من غيبة وما شابه ذلك عليك أن تكثر لهم الاستغفار وأن ترد غيبته في المجلس. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أدي صاحب الذنب. طيب، يرسل السماء عليكم مدرارا، فين اللي عنده أرض زراعية وعايز المطر؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، أدي الاستغفار يغفر الذنب، أدي الاستغفار ينزل المطر من السماء، عشان تعرف طريق العطاءات الربانية ومخرج الأمة الآن في الواقع المر ده. والله يا جماعة لا خروج من هذه الأزمة إلا بالعودة للقرآن والسنة والعمل الصالح. خلي بالك قوي، لأن العزة لمين؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. إن كنت منهم من أهل الإيمان ربنا هيعزك، فلازم ترجع للقرآن، ترجع للعمل الصالح، تجتهد في الطاعات وتأخذ بالأسباب إن أردت عزا ونصرا وتمكينا. يرسل السماء عليكم مدرارا، ايه كمان؟ ويمددكم بايه؟ الفقير اللي محتاج المال هيجي لك المال. ها، وبنين اللي زوجته عاقر وعايز الولد، استغفار يجي لك الولد ان شاء الله تعالى بامر الله رب العالمين. ايه كمان؟ ده مش بس كده، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. شوف فقه العالم، ما دي دعوه. يبقى أنت محتاج تكون على علم بالمنهج علشان لما يجي لك المدعو تعطيه ما يكفيه. ودي برضه من مراعاة الحال، من مراعاة إيه؟ الحال. فده محتاج أنك خلاص هي كلمة استغفر الله انتهت، مش محتاجين مجلدات. فهو فاهم يعني إيه استغفر الله، واضح؟ شفنا النبي لما بدأ يزود لمن يستحق الزيادة، وفي بقى اللي محتاج أن أنت إيه؟ على قد تأثر له يعني، لأنك لو اديته زيادة يغرق، فمحتاج على إيه؟ على قد. يجي لك واحد مثلا وانت شغال في مكان في مقام الدعوة يستفتيك في فتوى، ده محتاج تقول له يجوز بس، ما تقولوش غير يجوز، لأن ده حاله ما ينفعش تقول له غير يجوز امشي. واحد تاني لا، محتاج تأصل له المسألة والأدلة وكذا وكذا، انت طالب علم جاي يتعلم، جاي ايه؟ يتعلم. فنيجي نقول له يجوز والدليل كذا وكذا وكذا من القرآن من السنة من إجماع الأمة، انت طالب علم، فمحتاج ان انت ايه؟ توسع العملية شوية عشان يستوعب المسألة، لانه هيعمل بها، ده طالب علم يعني هيدرس، فتبقى عارف مين تديله على قده ومين توسع له. وكل بمقدار. عشان كده يا جماعة الدعوة الله تعالى وظيفة مين؟ صفوة الخلق، الأنبياء والرسل، مش أي حد يعمل في الدعوة. اللي بيشتغل في طريق الدعوة بلا تأهيل بيكون ضرره أكثر من إصلاحه، دي مشكلة خطيرة جدا. ولذلك لما تشوف كده القرآن كيف هيئ النبي من بداية الأمر، لأن المسألة مش سهلة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كلام ده لطلاب العلم يا جماعة، فين قيام الليل عشان ربنا يفتح عليك من فضله؟ فين قيام الليل؟ اسأل نفسك. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فين حالك مع القرآن؟ وده التأهيل قيام ليل، ده بيعد داعية. طيب قراءة قرآن بترتيل بتدبر بفهم، فين بقى القرآن معاك انت؟ حالك ايه مع القرآن؟ يلي عايز تسلك طريق الدعوة لله تعالى يبقى قيام ليل، ليلك عامر بذكر الله والقيام، ليلك كله طاعات، ماشي. ايه كمان؟ القرآن. شوف نفسك بتختم القرآن كل قد ايه. القرآن فين حالك مع القرآن؟ اسأل نفسك الله يرضى عليك، ان المسألة ما هي سهلة، انت عايز ربنا يقوي قلبك ويثبت لسانك وتكون موفق في الدعوة ويفتح لك طرق العلم وتحصيل العلم، ما يجيش من فراغ مش بالكلام والله أبدا. إن لم يكن لك حال مع ربك فلن يفتح لك، لازم يكون لك حال مع الله عز وجل. أيها اللي انت عايز تسلك طريق الدعوة، نتكلم كيف تكون داعية إلى الله، ماشي كده؟ مش بقراءة الكتب دون أعمال، بالعكس قد تورثك قراءة الكتب الغرور العلمي وتضيعك، ودي المشكلة الخطيرة. فالعلم إن لم يحصن بعمل هيضيعك، يبقى لازم يكون لك أنت حال مع الله عز وجل. قيامك لليل يقوي قلبك ويثبت لسانك ينور وجهك ويرفع نسبة الذكاء لتحصيل العلم. قم الليل إلا قليلا، عليكم السلام، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. دي الرسالة، محتاجة الهمة من الرجال. القرآن، القرآن يا جماعة اللي ربنا قال عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني الجبل الأشم لا يقوى على تنزلات القرآن بل يتصدع خشية. فاختار الله لنزول القرآن قلبا هو أثبت من الجبال الرواسي، إنه قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهله بقيام الليل بقراءة القرآن، كان خلق النبي القرآن صلى الله عليه وسلم. شوف كمان سورة المدثر، شوف التأهيل، شوف تأهيل الداعية. لا ينبغي لداعية أن يغفل عن هذا التأهيل. يا أيها المدثر قم فأنذر، عايز تبقى داعية ما ينفعش تنام. الداعية لا يعرف الكسل، الداعية صاحب همة عالية حرص في الكون، لأنك وقف لله تعالى. أقول كثيرا إن الداعية ده يا جماعة وقف لله تعالى، ده أنت بتعمل في وظيفة الأنبياء. طب انظر إلى سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يا أيها المدثر قم فأنذر، ما ينفعش نوم، ما ينفعش كسل، واضح؟ قم فأنذر وربك فكبر، عظم ربك وخالقك. أدي طريق التأهيل يا جماعة، لا تخشى إلا الله ولا تؤمل في غير الله، واعلم أن الأمر بيد الله، والزم جناب الله عز وجل، ولا تخشى من ذي سلطان، لأن سلطان الله باق. متوحد الله، اعلم أن الأمر بيده جل وعلا، وربك فكبر وثيابك فطاهر. هذه النظافة، نظافة الثوب. الداعية يا جماعة صاحب مظهر طيب، يهتم بنظافة البدن، بنظافة المكان، بنظافة الثياب، بنظافة القلب. ما الطهارة قسمين، طهارة معنوية وطهارة مادية. المعنوية تكون بالتوحيد الخالص لله رب العالمين، لأن الشرك نجاسة، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. دي اسمها النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد. التوحيد تزكية، يبقى تعمر قلبك بتوحيد الرب جل وعلا، طهارة. تعمر تطهر لسانك أن يكون اللسان ربا بذكر الله رب العالمين، مش أنت اللي تكون فحاش أيها الداعية، ولا سباب ولا لعان ولا صخاب في الأسواق أبدا، لأن أنت صاحب منهج وصاحب رسالة. يبقى طهارة معنوية، طهارة القلب، طهارة اللسان، طهارة الخلق من الدنس، تبقى طهارة مادية، طهارة البدن. مش أنت اللي يبقى ريحك عيب يا أخي، الله يرضى عليك. تطيب برفان، رش برفان تطيب، حط عطر طيب. النبي كان إذا مر بطريق يبقى أثر ريحه كما قيل لمدة أسبوع في الطريق ده، ويعرف الناس أن النبي من ها هنا مر من بقاء ريح النبي. وكانت عائشة تضع الطيب على مفرق رأس النبي، وكان له وميض بريق الطيب الدهن. هكذا كان حال النبي، هو القائل: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي زوجات النبي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذا أحد العلماء المعاصرين قال: ولو أنفق المرء ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. لو أنفق الإنسان ثلث ماله على الطيب لا يعد مسرفا. الطيب يا جماعة، خد يا ابن عطار والله يرضى عليك. الطيب الدعية ده عامل زي حامل المسك، لازم يكون طيب الريح، طيب الثياب. افهم ده كويس يا وضع عطار، ما انت هتاخدها ولا ايه؟ فلازم تكون طيب الريح، طيب الثياب، وثيابك فطهر. يبقى أنا عندي طهارة مادية وطهارة معنوية، فانتبه لهذا عشان تعرف كيف تكون داعية إلى الله عز وجل. كانوا يعلمونا كده، يقول: يا واد وانت رايح تخطب الجمعة حاول تهتم بمظهرك قوي، إذا كنت ضعيف الناس على ما يبصوا لشكلك وينبهروا بشكلك مش هيسمعوك بتقول ايه، فهتعدي الخطبة. كانوا عندنا الشيوخ كده يلبس الجبة يطلع المنبر، تقعد انت الناس عماله تبص على لبسه مش هيسمعوه بيقول ايه. فانا عايزك بقى لبسه كمان بتقول، فاهم؟ شوف الجلابه، شوف ما شاء الله عامل في الجلابه ازاي، شيخ قبيله بس فيها سكر ما فيهاش ورد. فده كان تاهيل يا جماعه. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ابعد بقى عن الوثنيات والأصنام، وابعد عن النجاسة، ابعد عن كل ما يغضب الله. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. محتاج الصبر بقى. انت هتقوم بمهمة عظيمة قوي، محتاج الصبر، هتجد عقبات وعنت وإذاء و و و ما دام سلكت الطريق ده لازم تكون مستعد لده، وإلا ما تسلكش. احفظ ده كويس: الطريق إلى الله شاقة تحتاج إلى همم الرجال. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذا في ابتلاء محتاج صبر. ده كله كان تأهيل في بداية الدعوة. كمان في بداية الدعوة نزل سورة الضحى. شوف التأهيل يا جماعة، شوف قد ايه قيمة الدعوة والتأهيل للدعوة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. لأن لما فطر الوحي الجماعة المشركين أهو رب محمد قلاه، يعني تركه وتخلى عنه. فينزل سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى. أهو الداعية نقول له: وللآخرة خير لك من الأولى. الدنيا إلى زوال، أنت بتنظر فين؟ للآخرة. عشان كده بقول لك دايما ركز مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الآخرة همة جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة. هتجيلك تحت رجليك الدنيا، بس لما تجعل الآخرة هي إيه؟ همك مش الدنيا. لما تخلي الآخرة همك الدنيا هتجيلك فين؟ تحت رجليك. الدنيا جت تحت رجل النبي ولا لأ؟ يا محمد إن شئت أن تسير معك جبال مكة ذهبا لثارت. قال لا يا أخي يا جبريل، بل أجوع يوما وأشبع يوما، إن جعت تضرعت إلى ربي وسألته، وإن شبعت حمدت ربي وشكرته. إن كان له هم إيه؟ الآخرة. جات له الدنيا غنائم وفيء، أتصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، والبسيطة كلها دانت بحكم النبي وشرع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خلال 23 سنة، وعاد فاتحا مكة عزيزا منتصرا، وجه كفار مكة اللي آذوا النبي ونكلوا بالنبي وطردوا النبي وأصحاب النبي، جاءوا مطأطئ الرؤوس يقول له النبي: ماذا تظنون أني فاعل بكم خيرا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث فيه ضعف ولكن له شواهد. ففي غزوة حنين كان عدد المسلمين كان 12,000، 10,000 جم مع النبي في الفتح، و2000 فما قالك و2000 من الطلقاء. بحديث النبي ده بقى يؤيد ويقوي. فبالعفو دخل الناس في دين الله أفواجا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بخلاف بقى اللي يجعل الدنيا هي هم، ومن جعل الدنيا أكبر همه اللي يحصل فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وذكرت لكم قصة العالم بدرس العلم وعنده تلميذ من طلبة العلم. الطالب ده كان مسافر دولة من الدول، الدولة دي كان فيها شيخ شيخه، يعني معلمه ده له شيخ. فلما لقى التلميذ مسافر قال له: يا بني في البلدة فلانية شيخي، اسأل عنه والتقي به وأقرئه مني السلام واطلب منه أن يدعو لي. هذا الشيخ كان فقيرا جدا المعلم ده. الطالب سافر وبدأ يسأل عن ايه الشيخ، واصل لدار الشيخ لقى عايش في فيلا، خدم وحشم وصراء عجيب. ايه ده؟ زي ما تقول كده دار بجاردن مش عارف ايه شغلانة. فطارق على الباب، الخدم فتحوا له: خير، ده بيت الشيخ الفلاني. اي طب انا عايز اقابل. اتفضل. داخل، هقول دخلت انتظرت الشيخ لما ينزل. طبعا بقى مش عايز اقول لك بقى جوه في ايه. فبقول لك فجأة رأيت رجلا متواضعا، جي سلم عليه وقاعد جنبي وتعرف علي. فبقول له: أنا جاي من طرف الشيخ فلان. قال لي: مرحبا، أنا أعرفه، كان تلميذا عندي. فقلت له: يا شيخنا الشيخ طالب منك طلب. قال له: خير، اطلب. قال: محتاج أن أنت تدعي له. فبقول راح رفع يديه وقال إيه: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. قال الدعوة. الطالب تعجب: دنيا؟ ده أنت اللي عندك الدنيا وما عندوش حاجة خالص، ده هو مش لاقي ياكل وتقول له اخرج الدنيا من قلبه؟ امر غريب فعلا. فتعجب. فمرت الايام ورجع الطالب لبلده والتقى بشيخه. الشيخ قال له: بني هل التقيت بالشيخ؟ قال: نعم، رايته يسكن في كذا وكذا. يعدد بقى. قال: بماذا دعا؟ قال: دعا لك دعوه عجيبه. قال: ماذا قال؟ قال: رفع يديه وقال: اللهم اخرج الدنيا من قلبه. تبكى الشيخ وقال: صدق والله، ملأت الدنيا قلوبنا فسلبها الله من أيدينا وأخرجها هو من قلبه فجعلها الله في يده. ثاني، ملأت الدنيا قلوبنا فسلبها الله من أيدينا. مش ده حديث النبي؟ من جعل الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. طيب، وهو بقى وأخرج الدنيا من قلبه فجعلها الله في يده. النبي أخرجها فبقت تحت رجل النبي، لدرجة يجي الأعرابي في الغنائم جات للنبي، فيجي الأعرابي كده في الحديث الصحيح رأى إبل وغنم بين جبلين، يا الله، يعني مش عايز أقول لك قد إيه بقى كثرة. فالأعرابي عمال ينظر وعجبه قوي، فقال له النبي: أتعجبك يا أعرابي؟ عجبك المال ده كله أموال؟ قال: تعجبني يا رسول الله؟ قال: خذها فهي لك. الأعرابي مش مصدق، أخذ ده كله المال ده كله ليا؟ فبيقول لك، شوف حتى الراوي يقول لك: فذهب الأعرابي إلى المال وهو يلتفت حواليه خايف للنبي يرجع في الكلام، يعني هو مش راح ياخد ويبص كده هاخد ولا ايه. يقول: فاستاقه أمامه، خد المال كله ومشي، فإذا به ينادي: يا معشر قريش أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. هذا هو النبي محمد. المال بقى تحت رجلين النبي، الدنيا تحت رجل النبي، لأن كان همه إيه؟ الآخرة. النبي كان ينام على حصير يا جماعة، يؤثر الحصير في جنب النبي. الصحابة يبكوا حزنا على النبي: يا رسول الله، ألا نزع لك وطاء، يعني نجيب لك فراش كده طيب؟ يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها، إنما العيش عيش الآخرة. مش هنا يا جماعة، العيش مش هنا، جدار ممر، العيش هناك يا جماعة في الجنة، العيش في الآخرة يا جماعة اللي عايز يعيش، مش في الدنيا. خذ من الدنيا ما يبلغك ولا تجعلها أكبر الهم، وإلا هتضيعك. دنيا من الدناء والدنو. فشوف التأهيل يا جماعة، تأهيل للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم. اقرأوا القرآن يا جماعة عشان تفهم ازاي تبلغ الرسالة دي وتشيل الهم ده، هم الأنبياء والرسل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. شوف تعداد النعم. ووجدك ضالا فهدى، أي حائرا فهداك للشرع القرآن، مش ضالا يعني بعيد عن الدين، لا، النبي كان موحدا لله ولم يسجد لصنم قط، بل كما تعلمون منذ الصغر يربى برعاية الرب جل وعلا، كان يتحنث ويتعبد في غار حراء قبل الرسالة. إما ليه وجدك ضالا؟ ضلا أي عن الشرع، فأنزل لك الشرع فيه الهداية، قرآن، واضح؟ وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فقيرا فأغناك، بداية بمن؟ خديجة، وبعد كده شوف الغنائم والفيء، الله أكبر، والدنيا بقت تحت رجل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ووجدك عائلا فأغنى. طب بعدين تيجي التأهيل والتربية: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. الداعية لازم يكون صاحب خلق رحيم، يرى معاناة الغير فيأخذ بيد الغير. هذا التأهيل يا جماعة، تأهيل الداعية. فلما أهل النبي هذا التأهيل في 23 سنة فقط بنى أمة وأقام دولة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كانت السلسلة بعنوان: كيف تكون داعية إلى الله عز وجل. خلال 10 محاضرات يعني بعد هذه المحاضرة الختامية أعتقد أنك الآن عرفت الطريق وكيف تسلكه، فما بقي منك إلا العمل. سمع فعليك أن تعمل. إخوة الإيمان والإسلام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أقول لإخواني: الإسلام أمانة في عنق كل مسلم، الدين أمانة الله سائلنا عنه، فعليك أن تبذل ما في وسعك لتبليغ هذا الحق للبشرية، فإن وظيفة المسلم عبادة ربه جل وعلا وتعبيد الناس للرب جل وعلا، فافهم هذا جيدا، وخاصة أنتم في دول الغرب سفراء لهذا الدين، فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن يؤتى الإسلام من قبلكم، لأن الناس اليوم ينظرون إلى أخطاء المسلمين وينسبونها للإسلام، ربما تكون أنت وأنت لا تشعر عامل صد عن سبيل الله، ويؤتى الإسلام من قبلك أن فاتق الله في قولك واتق الله في فعلك، وجاهد نفسك على أن ترضي ربك في قولك وفعلك، وكن خير سفير لهذا الدين خاصة في دول الغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.